كل فقه علمنا
أحاديثا وقرآنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال: ما نقصت صدقة من مال. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الروضة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، وما زال الكلام موصولا عن ركن من أركان الإسلام الخمسة، ألا وهو الزكاة. فنحن بارك الله فيك مع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك بن سنان، وهو من المكثرين في الرواية، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. الحديث ثابت في الصحيحين. مرة أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. أواق جمع وقية، والوقية 40 درهم، أي نعم يعني فضة، والدرهم 3 جرام إلا يسيرا، أي نعم بارك الله فيه. ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وهذا الذود بارك الله فيكم من 3 إلى 10، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد حفنة بكفي رجل متوسط، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. أولا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. الحديث في البخاري ومسلم، هذا رقم 1. رقم 2: هو في كتاب الزكاة في صحيح البخاري، وفي كتاب الزكاة في صحيح مسلم. طب موضوع الحديث ايه؟ هذا الحديث بيتكلم عن ايه؟ ايه موضوع اواقي وذود واوسق؟ ايه موضوع اواقي وذود واوسق؟ موضوع الحديث ايه؟ موضوع الحديث مقدار النصاب في كل من الفضة والإبل والحبوب والثمار. ايه موضوع الحديث؟ يعني الحديث بيتكلم عن ايه؟ لان احنا سمعنا ثلاث كلمات غريبات على المسامع. ايه الكلمات الثلاثة دي؟ يقول لك ايه؟ يقول لك اواقي. الكلمة الاولى اواقي، طب الكلمة الثانية ذود، طب الكلمة الثالثة اوسق. ايه موضوع ذود واوسق واواقي؟ بيتكلم عن ايه الحديث؟ بيتكلم عن مقدار النصاب في كل من الفضة والإبل والحبوب والثمار. طيب فيما دون، ما معنى كلمة دون؟ يعني أقل. طيب أواقي جمع أوقية، وهي 40 درهما، والدرهم من الفضة 3 جرام إلا قليلا. فنصاب الفضة، انتبه، نصاب الفضة 100 درهم، يعني ايه؟ يعني 595 جرام، 595 غرام، 605 يعني. طب وصدقة؟ صدقة هنا يعنى بها الزكاة الواجبة، لأن الصدقة يعني تقال على الصدقة النافلة وتقال على الصدقة الواجبة. طيب الذود من 3 إلى 10 من الإبل، لا واحد له من لفظه. طيب والوسق مقدار معين هو 60 صاع. طب والصاع 4 أمداد. طب والمد حفنة بكفي رجل متوسط كما ترى مني الآن على الشاشة. طيب بارك الله فيك، يعني تقريبا حركة بعضهم قال 714 كيلو، وبعض العلم قال 612 كيلو. يعني موضوع 60 5 أوسق 612 كيلو من القمح، 612 كيلو من الأرز، من الشعير، من الذرة، من العدس، إلى غير ذلك من هذه الأشياء، من الفول. ذات أبلغة النصاب. الزكاة يا إخواني مواساة بين الأغنياء والفقراء، لذا لا تجب إلا على الغني الذي يحتمل ماله أن تؤخذ منه، ماله يستحمل أن يؤخذ منه، ولذا فإنها لا تؤخذ ممن ماله قليل، لا يعد بذلك المال غنيا. ولذلك جعل الشارع لذلك حدا سماه أهل العلم النصاب، بحيث لا تجب الزكاة دونه. وفي مثلا زكاة الفضة 100 درهم، يعني 595 جرام. ما أين على سبيل المثال الزروع 612 كيلو لهم 5 أوسق، إن كانوا أقل من كده ما في زكاة. وفي هذا الحديث يخبر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم نصابا لكل من الفضة، لكل من الفضة والإبل والحبوب. فصاحب الفضة لا تجب عليه حتى يكون عنده 5 أواقي. اتفقنا أن الأواقي جمع إيه؟ وقية. والوقية كم درهم؟ 40 درهم. والدرهم كم جرام؟ 3 إلا قليلا. يعني خلصنا، قل لنا كم جرام النصاب عشان إحنا مش عاوزين نعرف، عشان إحنا مش عارفين الكلام ده. 595 جرام. إذا بلغ عندك ما يعادل 595 جرام فقد بلغ عندك النصاب. جميل. وصاحب الإبل لا تجب عليه الزكاة حتى يكون عنده 5 فصاعدا، وما دون ذلك ليس فيه زكاة. يعني إيه؟ يعني لو عنده 4 جمال بعران أو نوق لا زكاة فيه. لماذا؟ لأنه دون النصاب. النصاب من كام؟ من 5. جميل. وصاحب الحبوب والثمار لا تجب عليه حتى يكون ما عنده 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، ف فيكون نصابه 300 صاع. قولها لنا باللي احنا نفهمه، 612 كيلو قمح، بر، رز، شعير، عدس، فول، الى غير ذلك. طيب، الدروس المستفادة من حديث ابي سعيد الخدري الثابت في الصحيحين ايه؟ اول درس وجوب زكاة الفضة في حق من بلغ عنده النصاب، وجوب زكاة الفضة في حق من بلغ عنده النصاب اللي هو 595 جرام. طيب، الدرس الثاني ان الزكاة تكون واجبة في مال مقدور ومعلوم، فإن نقص عنه فلا زكاة. طب الدرس الثالث أن التقدير يكون بحكم الشارع لا بأهواء الناس وعاداتهم. الشارع أي القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة هو الذي يحدد ذلك. والدرس الرابع مشروعية العمل بالموازين، مشروعية العمل بالموازين. ها، يا من تسرق في الميزان، أين أنت من قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. نسأل الله أن يهون ذلك علينا. نعم، كذلك الدرس الذي بعد ذلك هو الخامس، تطلق الصدقة على الزكاة المفروضة والمستحبة. والدرس السادس وجوب الزكاة إذا بلغت الإبل 5 ذود فما فوق، 5، 10، 15 إلى غير ذلك. الدرس السابع ليس في الإبل إذا لم تبلغ 5 ذود صدقة، ما في زكاة. وجوب الزكاة في الحبوب إذا بلغت النصاب وهي 5 أوسق يعني 612 كيلو. الدرس التاسع ليس فيها، أي ليس في الحبوب صدقة، ليس فيها زكاة إذا لم تبلغ النصاب. الدرس العاشر حكمة التشريع بإسقاط الزكاة عما دون النصاب حيث لا يحتمل أن تؤخذ منه. الدرس الحادي عشر تحديد الأنصبة مواساة بين الأغنياء والفقراء. العلماء أجمعوا على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون دون حياة العشرية المعشرات يعني. أي نعم، فبارك الله فيك. بالنسبة للزرع، الزرع وآتوا حقه إيه؟ يوم حصاده. بالنسبة للركاز، المال المدفون في الجاهلية مجرد أن يخرج فيه الخمس فورا، يبقى الركاز مش هيقعد عندك سنة، لا، مجرد أن أخرج من أرضك التي تمتلكها ففيه الخمس فورا. طيب، الزراعة وآتوا حقه يوم حصاده، فورا يوم أن حصد تخرج الزرع. أين؟ أما بارك الله فيك الماشية في كل سنة، المال في كل سنة. طيب، الحديث اللي بعد ذلك بارك الله فيك حديث في الصحيحين، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، راوية الإسلام، راوية النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ اسمح لي أن أعيد لك الحديث الذي مضى مرة أخرى. ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. أما الحديث الذي بعد ذلك ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله والصلاة على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. أي نعم، أولا الحديث ده موجود في كتاب الزكاة في البخاري، وموجود في كتاب الزكاة في صحيح مسلم، وقد أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الزكاة بإسناد ضعيف وإن كان المتن صحيح. أي نعم، دي الفائدة الأولى. طيب الفائدة الثانية، يعني لو أنت عندك عبد أو عبدين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، دول لا زكاة فيهم. لكن لو كان عندك عبيد بتتاجر فيهم، فيهم زكاة، زكاة التجارة والعروض. كذلك أيضا العبد يجب على سيده أن يخرج له زكاة الفطر، يعني سيده سيخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده وعن العبيد الموالي وعمن يعولهم. أين؟ طيب بارك الله فيك. كذلك لو عندك فرس، حصان، خيول، لا زكاة فيها إلا أن تكون تاجرا فيها، فيكون فيها زكاة التجارة والعروض. طيب بارك الله فيك. موضوع الحديث إيه؟ يعني الحديث تبع أبو هريرة ثابت في البخاري ومسلم، اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. ده موضوع الحديث ده بيتكلم عن إيه؟ عن حكم زكاة الرقيق والخيل. بيتكلم عن حكم زكاة الرقيق والخيل. الرقيق يعني العبيد والإماء. أي نعم. طيب بارك الله فيك. عبده معناه مملوكه من الرقيق الذي اختصه لنفسه، فرسه مملوكه من الخيل الذي اختصه لنفسه، صدقة يعني زكاة. زكاة الفطر هي صدقة الفطر التي تدفع عند الفطر من رمضان صاعا من طعام، صاعا من طعام. والرقيق هو المملوك. أي نعم. وأنتم تعلمون أن الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام الخمسة، والتي هي معلومة من الدين بالضرورة، وأن والذي منكرها يكفر والعياذ بالله، مبناها على المساواة والعدل، مبناها على المساواة والعدل. ولذا أوجبها الله تعالى في أموال الأغنياء النامية، في أموال الأغنياء إيه؟ النامية والمعدة للنماء. أما الأموال التي لا تنمو وهي باقية للقنية والاستعمال، فهذه ليس فيها زكاة على أصحابها. وذلك كمركبه من فرس وبعير وسيارة وطائرة. أين؟ وكذلك عبده المعد للخدمة وفراشه وأوانيه المعد للاستعمال. واحد ممكن يستغرب يقول أنت قلت وطيارته، وفي حد عنده طيارة؟ أيوه، في ناس رجل ملياردير يمتلك طائرة ينتقل بها، كما أنت تنتقل في سيارتك، وكما أنت تنتقل على الدراجة التي تسميها بالموتوسيكل بالعجمية، وكما أنت تنتقل على بغلتك أعزك الله. نعم، لكن يستثنى من ذلك زكاة الفطر، فإنها تجب وإن لم يعد للتجارة، لأنها متعلقة بالرقاب لا بالأموال، فوجبت بكل حال. طيب الدروس المستفادة من هذا الحديث، أيوة حديث إيه؟ الحديث اللي احنا ذكرناه، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي اللفظ لفظ ولا زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. فأول درس من فقه من الحديث أن كل ما ادخره المسلم لنفسه من دابة أو سيارة أو عبد يخدمه فليس عليه فيه زكاة وإن كثر وغلى، لا زكاة فيه مهما يكثر ومهما يكون غالي الثمن. الدرس الثاني وجوب زكاة الفطر عن العبد. وجوب زكاة الفطر عن العبد لمن ملكه سواء كان للخدمة أو لغيره. وثالثا كل ما اقتناه العبد لنفسه لا يريد به التجارة من عقار أو دواب أو عبيد لا زكاة فيه ما دام لا يريد به التجارة. ودرس الرابع دليل على أن المعتبر في مسائل الأحكام النية. هذا يدل على أن المعتبر في مسائل الأحكام النية. والدرس الخامس سماحة الشريعة الإسلامية وعدلها حيث تحافظ على أموال أبنائها ولا تشدد عليهم فينفروا من تطبيق أحكامها. ومن الفوائد أن ابن الملقن قال في الإعلام هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا تجب زكاتها. والعلامة ابن بسام رحمه الله قال ما تقدم من كون الزكاة لا تجب إلا في المال النامي هو مأخذ الذين لا يجيبون الزكاة في الحلي المعد للاستعمال وهو مأخذ جيد. لكن ورد في الذهب والفضة نصوص توجب قوة القول بوجوب الزكاة في الحلي مطلقا. لذا فالاحتياط إخراج الزكاة عن حلي المرأة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. أما اختلاف العلماء في وجوب الزكاة في عين الخيل والرقيق فقد ذهب الحنفية رحمهم الله أحياء وأمواتا. هتقول لي أبو حنيفة ماتش أبو حنيفة مات لكن الحنفية المنسوبين للمذهب الحنفي ففي مات وما زال هناك أناس في الباكستان والهند وتركيا وإيران وأوزباكستان وغيرها من بلاد الإسلام والمسلمين يتبعون المذهب الحنفي السني. أي نعم. فذهب الحنفية إلى وجوبها في الخيل إذا كانت ذكورا وإناثا لأن النماء بالنسل يحصل باجتماعهما. وإذا انفرضت الإناث والذكور فعن أبي حنيفة روايتان. وذهب كافة العلماء من السلف والخلف على عدم وجوبها في الخيل والرقيق. والحديث يشهد لمذهب كافة العلماء أنه لا زكاة في الخيل والرقيق. اسمح لي أن أعيد عليك الحديث مرة أخرى وهو ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبيده ولا فرسه صدقة وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. أما الحديث الذي بعد ذلك هو حديث ثابت بارك الله فيك في الصحيحين. أي نعم هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الزكاة وكتاب المساقاة وكتاب الديات وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الحدود. أي نعم. طيب بارك الله فيك. ما معنى العجماء جبار؟ البهيمة أعزك الله سميت عجماء لأنها لا تتكلم لا تفصح. وجبار أي الهدر الذي لا شيء فيه. يبقى العجماء الدابة البهيم والجبار الهدر الذي لا شيء فيه. جميل. وموضوع هذا الحديث بارك الله فيك موضوع هذا الحديث باب بيان ما يجب في الركاز. بيان ما يجب فين في الركاز. احنا قلنا مثلا حديث قبل كده يبين امر عدم الزكاة في عبدك وفرسك. اي نعم. فهذا الحديث بيان ما يجب في الركاز. ايه هو الركاز؟ المال الذي دفن في الجاهلية، دفن الجاهلية من الأموال، دفن الجاهلية من الأموال. الجاهلية عكسها إيه؟ عكسها الإسلام. طب الجهل عكسه إيه؟ العلم. طب الجهالة عكسها إيه؟ الحلم. طب أنت قلت الكلمات دي ليه؟ ليتضح المعنى في ذهنك أن الجاهلية، ربنا يقول لك إيه؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ربنا يقول إيه؟ ولا تبرجن تبرج الجاهلية. الرسول يقول إيه؟ إنك امرئ فيك جاهلية. فالجاهلية عكسها إيه؟ الإسلام. والجهل عكسه إيه؟ العلم. والجهالة عكسها إيه؟ الحلم. فالركاز يعني إيه؟ دفن الجاهلية من الأموال، دفن الجاهلية من الأموال. طيب بارك الله فيك. يبقى العجماء هي البهيمة. لماذا سميت بذلك؟ سميت عجماء ليه؟ لأنها لا تتكلم. طب جبار هدر، هدر لا ضمان فيه، والمعنى جناية البهيمة، هدر غير مضمون، لا طلب فيه ولا قود ولا دية. لو البهيمة ضربت واحد رجله اتكسرت، ايده اتكسرت، ليس فيه قود ولا دية ولا طلب. اي نعم. والبئر اللي هو القليب اللي هو محفور ربع كيلو في الارض، نص كيلو، يعني انت لو في بلد زي سيناء عاوز تفحر بئر عشان يطلع مية، بدك تفحر ربع كيلو نص كيلو. كذلك في الاردن. اي نعم. اما في الدلتا عندنا في مصر متر واحد ومطلع مية. أنا أو دون المتر. صلى على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الأشياء التي يحصل منها تلف خارج عن قدرة الإنسان وتسببه وإهماله، وأنه ليس عليه شيء، وذلك كالبهيمة التي لم يفرط في إرسالها، أو البشر التي ينزل فيها الرجل فيهلك، يعني بير واحد يقوم نزل برجله يهلك في البير. والمعدن كذلك، لأن هذه الأمور لا يمكن إحالة الضمان عليها ولا على مالكها إذا لم يحصل منه اعتداء ولا تفريط. يعني إيه؟ يعني أنت ماشي كان فيه بير ما خدتش بالك وقعت في البير، نطالب صاحب البير إن هو يعالجك، لا أنت مسؤول عن ذلك. أين بهيمة ماشية خبطتك، فكذلك أيضا لا يطالب صاحبها بدية هذا اليد التي كسرت أو كذا. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من وجد كنزا فعليه خمسه، لأنه حصله بلا كلفة ولا مشقة، فهو كالفيء الذي يحصل من مال الكفار بلا كلفة. والدروس المستفادة من هذا الحديث، أول درس أن ما أتلفه الحيوان من الأموال هدر غير مضمون. والدرس الثاني أن من وقع في بئر حفر في الأرض وكان قد علم أنه بئر فليس على صاحبه الضمان. وثالثا أن من حفر في الأرض حفرة يعمل فيها فوقع فيها إنسان لا ضمان عليه. ورابعا وجوب دفع الخمس من كل ما خرج من الأرض من دفن الجاهلية، لا فرق بين قليل الخارج من الأرض أو كثيره. يعني لو وجد 50 جرام ذهب هيطلع 10 جرام، وجد 10 كيلو هيطلع كيلو، 100 كيلو هيطلع 10. فلا فرق بين قليله وكثيره فيما يتعلق بأمر الركاز من دفن الجاهلية. طيب وجوب دفع الخمس من كل ما خرج من الأرض من دفن الجاهلية، لا فرق بين قليل الخارج من الأرض أو كثير في وجوب الخمس فيه، ولا يحتاج إخراج الخمس أيضا إلى مرور حول كامل، ومن أي أرض كان إخراجه شريطة أن يكون مالكها. أين قال العلامة ابن بسام رحمه الله: الركاز، اسمع للفائدة، عدة فوائد في منتهى الجمال، اسمع يا طالب العلم. قال شيخنا العلامة عبد الله بن عبد الرحمن آل البسام الذي كان يدرس يوميا في الحرم المكي رحمه الله، رحمة واسعة. قال: الفرق بين الركاز والزكاة أن الزكاة لا تخرج إلا من نصاب محدود فما فوق، أما الركاز فيخرج الخمس من قليله أو كثيره. طيب الفرق الثاني: الركاز يخرج من عينه، أما العروض فتخرج زكاتها نقودا. يعني لو أنت عندك محل قطع غيار سيارات أو محل سيارات اللي بيقول عليه أجانس معرض أو محل قماش أو بقالة أو ما كان على شاكلة ذلك، فأنت تخرج زكاة التجارة والعروض مالا. الفارق الثالث: الركاز حوله وجوده، أما الزكاة فلها حول محدود معلوم ولا تجد قبل. يعني إيه؟ يعني الزكاة في كل سنة مرة، أما الركاز مجرد أن يخرج تخرج الخمس فورا، هذه حوله. كذلك أيضا الفارق الرابع: مصرف الركاز مصرف الفرد في المصالح العامة، والزكاة تصرف في الأوجه الثمانية المعروفة. الفارق الخامس: الركاز فيه الخمس، والزكاة أكثر ما فيها العشر وأقل ما فيها ربع العشر. فمثلا الأرض التي تسقى من السماء أو بغير جهد فيها العشر، التي تسقى بالآلة فيها نصف العشر. المال الذي عندك، عندك مليون جنيه في 25,000 جنيه، عندك مليار في 25 مليون، عندك 100,000 في 2500، عندك 50,000 في 1250، وهكذا. ففيه ربع العشر، أما الركاز فيه الخمس. بارك الله فيك. قبل أن أبدأ في الحديث الذي بعده اسمحوا لي أن أعيد عليكم الحديث مرة أخرى. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. يعني إيه؟ يعني البهيمة، بقرة أو جاموسة أو ناقة أو بغلة أو حمار أو فرس ضربك فكسرت يدك أو رجلك أو ما شاكل ذلك، ليس في ذلك ضمان. والعجماء ليتدب البهيمة سميت عجماء لأنها لا تتكلم. طيب والبير إذا كان معلوم أن هذا بير وأحد وقع فيه فلا يطالب صاحبه بدية هذا الرجل. والركاز هو المال المدفون في الجاهلية، مجرد ما تخرجه تخرج خمسه قليلا كان وكثير. دي معنى الكلام، أن بعض الإخوة الذين يستمعون الآن والأخوات التي يستمعنا يستغربن للألفاظ: العجماء جبار، البئر جبار، المعدن جبار، الركاز الخمس. يقولوا إيه ده، دي كلمات تحتاج إلى ترجمة، فنحن قد فصلناها. طيب الحديث اللي بعد ذلك بارك الله فيك ثابت في الصحيحين بارك الله فيك، فهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، عمر الخليفة الراشد إيه الثاني، ما لقبه؟ الفاروق رضي الله عنه. تحبه؟ أشهد الله أننا نتقرب إلى الله بحب أبي بكر عمر عثمان وعلي وبقية العشرة وآل بيت النبي وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان والمهاجرين والأنصار، نتقرب بحبهم إلى الله عز وجل، بل نعتقد أن حبهم دين وإيمان وإحسان، وأن بغضهم كفر ونفاق وطغيان. أيها الأحبة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وقد احتبس أضراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ هذا الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الزكاة، ومسلم أخرجه في كتاب الزكاة أيضا. أي نعم. وموضوع هذا الحديث حكم بعث السعاة على الصدقة، يعني إرسال رسل ليجمعون الزكوات. فموضوع الحديث حكم بعث السعاة على الصدقة. طيب، بعث أي أرسل، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عمر أي أرسله على الصدقة أي على الزكاة لقبضها. منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب أي أبى أن يدفع الزكاة، ينقم يعني أسلوب فيه ذم. ابن جميل رجل عرف بكنيته ولا يعرف اسمه على التحديد، وقيل أنه كان منافقا فآمن وصلحت حاله، إلا أن كان فقيرا، يعني كان فقير وربنا أغناه. أي نعم، فلماذا يفعل هذا؟ أي لماذا يمنع الزكاة؟ تظلمون خالد أي تنسبونه إلى البخل وعدم إخراج الزكاة، هو بريء من ذلك. احتبس أي حبس، أما أضراعه جمع درع، ويكون هذا من الحديد بل ومن غير الحديد. وأما أعتاده هو ما أعده الرجل من سلاح وآلة حرب ومركب للجهاد في سبيل الله، إن كان جهاد دفع أو جهاد طلب، أي إن كان فرض عين أو فرض كفاية. وقيل هو الخيل الخاصة. أي نعم، وهذه يعني حبسها للجهاد هذه زكاتها في حد ذاتها. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أما شعرت أن العم صنو الأب، يعني أما علمت أن العم والأب واحد، يعني بارك الله فيك، العباس أصله وأصل عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم أصل واحد، فهما ابن عبد المطلب وهو مثل أبي أو مثلي. أي نعم، وجمعه صنوان، جمعه إيه؟ صنوان. إذن هذا الحديث الذي أرسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عمر لجمع الزكاة، وعمر قال أن ابن جميل وخالد الوليد والعباس بن عبد المطلب أبى أن يدفع الزكاة، وبين استنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن جميل وقال أن خالد الوليد ظلمتوه، وأما العباس أن يدفع زكاته وضعفها لأن العم صنو الأب. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. وقبل أن نبدأ في الدروس أريد أن أقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة إلى أهل الأموال لقبض زكاة أموالهم، فبعث صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في من بعث، فامتنع عن أدائها وتسليمها له ثلاثة رجال: ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم فيه من النبي عليه الصلاة والسلام. فأما ابن جميل فلم يذكر له عذرا، بل ذمه على امتناعه حيث كان فقيرا فأغناه الله، وهذه نعمة تستوجب الشكر وتقتضي أن يكون أول الناس تسليما. وأما خالد فدافع عنه وبين أنه مظلوم، إن قيل أنه منع الزكاة لأنه رضي الله عنه احتبس أضراعه وأعتاده في سبيل الله، إما من زكاة ماله فيكون قد أداها، وإما تطوعا، والمتطوع بالمال لا يمتنع من الواجب فيه. وأما العباس فقد التزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع الزكاة عنه ويزيد مثلها تطوعا جبرا لما حصل ومبالغة في الكرم وصلة القرابة. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه سبب ذلك التحمل بأن عم الرجل صن وأبي. أما الدروس المستفادة من هذا الحديث فسنذكر 19 درسا. الدرس الأول فيه بعث الإمام العمال لجباية الزكوات، والدرس الثاني اختيار الأمناء الثقات مثل عمر رضي الله عنه، والدرس الثالث جواز إطلاق اسم الصدقة على الزكاة المفروضة، والدرس الرابع إعلام الإمام بأحوال الناس. يعني عمر رضي الله تعالى عنه أعلم الرسول أن ابن جميل وخالد والعباس لم يدفعوا الزكاة. والدرس الخامس ذم من اشتغل بالنعم عن أداء شكرها وحقها. يعني أنا عندي أموال أنشغل في الأموال ولا أخرج زكاتها حتى تكون كنزا عياذا بالله. والله تبارك وتعالى يحذر من ذلك كل الحذر، فيقول في سورة التوبة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نسأل الله العفو والعافية. فالله الله في إخراج الزكاة. نعم، فنحن أبعد ما يكون عن الشيوعية المتطرفة والاشتراكية المجحفة والرأسمالية الشحيحة الممسكة. وقد أثبتت الأيام وأظهر الواقع مخازي هذه الأنظمة الأرضية، وبدأت بالانهيار لأن ليس فيها مقومات الاستقرار والاستمرار بخلاف نظام الزكاة الذي يطيل الأعمار ويعمر الديار بفضل الواحد الغفار. نعم، فبارك الله فيك. الدرس الخامس ذم من اشتغل بالنعم عن أداء شكرها وحقها، وقد قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاللهم لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك على نعمك التي لا تعد ولا تحصى، وأعظمها نعمة الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله والالتزام بالتوحيد له وحده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا بالإخلاص لله جل وعلا، ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم بالحب التام والذل التام لمن على العرش استوى سبحانه وبحمده. نعم، والدرس السادس أن الله هو المغني. أين؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. سبحانه، إله قادر مقتدر قدير عظيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وبحمده. أيها الأحبة، وأما الدرس السابع ففيه تذكير الفقير بنعمة الله عليه ليقوم بحق الله وحق العباد. وأما الدرس الثامن الدفاع عن الأخ والصديق والصاحب بما يظن أنه الحق، فقد دافع النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد بن الوليد سيف الله المسلول. نعم. والدرس التاسع الاعتذار عن أداء فرض الزكاة بأن الذي وجبت عليه هو في الجهاد سلاحه ودوابه وأعتاده. والدرس العاشر جواز بذل المال الذي وجبت فيه الزكاة في الجهاد لأنه من أصناف الزكاة. أين؟ والدرس الحادي عشر من استعصى عليه ماله أن يرده فقد وجبت فيه الزكاة فلا شيء عليه حتى يرده. والدرس الثاني عشر أن الجهاد من مصارف الزكاة فيجوز بذل الزكاة فيه. الدرس الثالث عشر جواز تحمل الإمام عن بعض أقاربه وأتباعه ما وجب عليه كما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عن العباس بل وزاد تطوعا. الدرس الرابع عشر فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه والد حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ولم يسلم من أعمامه إلا العباس وحمزة رضي الله عنه. والدرس السادس الدرس الخامس عشر أن العم مثل الوالد، العم مثل الوالد كما أن الخالة مثل الأم. الدرس السادس عشر جواز تعجيل الزكاة قبل حلول أجلها. الدرس السابع عشر جواز جعل الزكاة في مصرف واحد من مصارف الزكاة يعني ممكن تحطها للفقراء فقط المساكين فقط للجهاد فقط إلى غير ذلك. الدرس الثامن عشر العتب على منع الواجب فالزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة. والدرس التاسع عشر والأخير جواز ذكر المانع لها في غيبته بذلك. أيها الأحبة هذا ما يسر الله تعالى به في هذا اللقاء حتى أسعد بلقاء حضراتكم في لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى مع بقية الزكاة. والله أسأل أن يعلمنا حضراتكم ما جهلنا وأن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يزيدني وإياكم علما وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا فهو ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم ورزقني الله وإياكم العمل بما سمعنا فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا.